عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم سنقرأ قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وهل أتممنا ما قبل؟ إذن عندي سؤال. أولا، كيف ينصب الإمام؟ وذلك ذكره ابن كثير تحت تفسير قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هل ولي الأمر ينصب الانتخابات؟ في الأصل أم كيف ينصب ولي الأمر؟ نعم، يحكم المسلمين، ذكرها ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه. نعم، إما بتنصيص الإمام الذي قبله، مثاله من نص؟ عمر أو أبو بكر؟ أبو بكر يخلفني بعد عمر، نص أبو بكر. الثاني بالإماء. لا، أترك بالإماء، يعني البيماء هذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مألماً أبو بكر، لكن ممكن تستدل على أبو بكر بأهل الحل والعقد، فاجتمع وبايعوا أبو بكر ثم تتابع الناس، لا شك تبعا لهم. طيب، هذا إذن بالأهل الحل والعقد. الثاني تنصيص أهل الحل والعقد. الثالث أي بالاستخلاف، وهو التنصيص، يقول فلان يخلفني أو يجعلها مشهورة في هو ست مثلا أو خمس، كما فعل من؟ عمر، فيقول ترى هؤلاء أعضاء مجلس الشورى فيما ينتخب إمام فلان 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 فلان، لا تخرجوا عنه، يتوفى ما يخرجوا عنه ما يخرجوا عنه. طيب، إذا بدأ واحد من هؤلاء الأعضاء وبايع، ما قول الجمهور في هذا؟ يبايعون. سبحان الله، كيف العلماء توقوا المفاسد. أول ما يتكلم واحد خلاص تلاقي دب النزاع فيه. أخيرا بالغلبة إذا ذلت له الرقاب، ولو من طريق غير مشروع، زور في الانتخابات، حصل انتخابات، تعرف حكم الطاغوت، ليس في الشريعة شيء اسمه انتخابات، لأنه في الانتخابات الجاهل وذو العلم ويقترع، والأكثرية ليس الدليل الشرعي على قوة الحاكم. والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالأكثرية لا تعطي حكم، يعطي حكم ماهية الشخص، قوة الإدارية في الدولة. وهذا لا يكون بإيش؟ بالأكثرية. تعرفون الآن وش حاصل؟ أكثرهم مالا في الانتخابات، أكثرهم انتخابا، يوزع إعلانات، يوزع أطعمة، حفلات، لما يجي يقترع يذكر الطعام اللذيذ اللي أكله والصورة المغرية بإحسانه في الطرقات، ويضع من غير نظر إلى قوة الإدارية. لذلك ترى مر معك في سنين مضت أظن أناس أخذوا السلطة بالانتخابات يشبهون أن يكونوا مجانين، ليسوا ولاة أمر، مثل المجانين. مر معكم القذافي، ومر معكم ما يشبهون يكونون ولا. كيف هذا؟ بالأكثرية. الأكثرية تعطي حكم ما تعطي حكم، لابد أهل حل وعقل، عقلاء يعرفون بالتجربة وبما عندهم من عقل أن فلان يصلح لإمارة المسلمين. طيب، فنقل الحافظ ابن حجر إجماع على أنه إذا تسلط بالغلبة وصار له الملك بالغلبة فإنه يبايع بالإجماع، وهذا أيضا نظر منهم إلى العاقبة حتى لا تكون مفاسد ودماء. السؤال الأخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمامة في قريش، فهل هذا شرط في الإمامة أو ليس بشرط، أو شرط عند الاختيار؟ اختر، ها شرط عند الاختيار، بمعنى أنه لو خيروا يختار منهم قرشي، لكن إذا كان جبريا فيطيع ولو كان عبد أسود كأن رأسه زبيبة، يسمع ويطيع له، ولو كان عبد أسود كأن رأسه زبيبة. في الغالب أنه لا يكون قريش، لقول النبي وإن تأمر عليكم عبد حبشي صلى الله عليه وسلم. لنقرأ لما تبقى. نعم. وأخيرا عفوا، قولهم أنا أعرف أن هذا حق وأنه يجب طاعته للأمر، كما يفعل الحزبيون الآن في الأنترنت وفي، فيتلو السلفي الرجل العالم من أتباع السلف يجهد في اتيان النصوص في وجوب الطاعة، يقول كل هذا أنا أؤمن به، لكن أنا ما أؤمن أن هذا ولي أمر. ليش؟ يقول يفعل معاصي وإلى آخره، يقال ولو جار، فإنه بالإجماع يسمع ويطاع له، كما فعل الصحابة مع الحجاج فكان ظالم وسمعوا وطاعوا له، يترك طاعته في المعصية، لكن فيما سوى ذلك من الاجتهادات يطيعوه. أما ما يروون عن سلمان الفارسي أن عمر بن الخطاب خطب فقال أيها الناس اسمعوا وطيعوا، فقام سلمان الفارسي فقال لا سمع لك ولا طاعة، عجيب. هذا يروون الحزبيون أهل التكفير، يقول سلمان واجه عمر قال ما لك سمع ولا طاعة، لأنك إنسان تبتز يعني، أو يمكن تكون مبتز لأموال الدولة، أخبرنا أولا يا عمر ما هاتين الشملتين من أين لك، فإذا كانت من مالك الخاص أطعناك، أما تأخذها من مال الدولة فمال الدولة بيت مال المسلمين، فهذا الأثر باطل لا يصح. وهم أهل البدع يتعلقون بأي شيء ينصر بدعهم ويقيم فتنتهم، هذا الأثر لا يصح. سلمان يواجه عمر، عمر كان مهاب سبحان الله، ويواجه أمام الناس بهذا، أين تربية النبي؟ تربية النبي قال يعني أمر بتوقير السلطان، نعم توقير السلطان. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
على ضوء ما درست في كتاب السعدي ما هي الأسماء، غير تنظر إلى التفسير لأن مقصودنا ما وعدنا به من اختبار، ورأينا نقرأ الاختبار بالقراءة، لأنه قلنا بخلال شهرين بالأسئلة، قلنا لا نجمع بينهم، نقدم أسئلة أحيانا لنرى الطالب هل استفاد مما مضى من قراءة السعدي كاملا خلال 6 سنين، ونقرأ في نفس الوقت حتى نكسب الوقت. طيب، فما هي الأسماء التي علمها الله لآدم؟ هل هي محصورة أسماء الملائكة أسماء الأنبياء، أم أنه علمه اسم كل شيء فلعلنا بذلك التعليم الأول ننطق نحن أن هذا باب هذا حمار هذا وحش حتى الفس والفسية؟ الجواب ها كل شيء. بما تستدعى على كل الذي قلت كل شيء؟ كيف تستدل هذا كله؟ هذا عموم، والأصل في اللفظ العام يبقى على العموم حتى يأتي دليل يحوله على الخاص. ذلك جاءني مبتدع مرة فظننت أنه سيستسلم لي لما قلت له في إنكار المولد كل بدعة ضلالة. قال ما في عام يراد به خاص؟ قلت في عام يعني يريد به خاص. قال هذا هو، كل ليس على بابها، كل بدعة ضلالة، في بدعة ضلالة وبدعة غير ضلالة. أليس عندكم في علم الأصول يعني العام يطلق ورد به الخاص تدمر كل شيء من ربها؟ ما دمر كل شيء. طيب هذا كل بدعة ضلالة، شوف شبهة كيف. فإيش تصنع هنا؟ تذكر له الأصل، الأصل العموم، اخرج منه لن تجد. قال أنا أخرج منه بقول عمر نعمة البدعة هذه. قلت لا، هذا في الحقيقة اللغوية لا الشرعية. معاذ الله، عمر يقول في التراويح نعمة البدعة ويقصد الشرعية، وهو يعلم أن النبي فعلها أربع ليالي. فعلى تفسير البدعة الشرعية ما اخترع في الدين، ما اخترع في الدين، أحياها عمر. فلا بد تكون لغوية. آخر قال لي طيب أجمع، طيب المصحف صنعوا، وما كان في عهد النبي مصحف؟ قلنا أن المقتضي في زمن النبي لم يقم وقام بعده، وحينئذ لا تسمى هذه بدعة لإجماع الصحابة بهذا، ولا يجمع على ضلالة، فيبقى العموم على عمومه، كل بدعة ضلالة، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وعلم آدم الأسماء كلها. ما الذي أو ما الحكمة في عرض ذلك على الملائكة؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. شرف، إظهار شرف آدم. وفي نفس الوقت لما يقولوا ما عند العلم، فبأي شيء يستفاد من هنا حينئذ؟ في الكلام الأول لما قال أتجعل فيها أن يفسد فيها، قال إن أعلم ما لا تعلمون، ومن دلائل إن أعلم ما لا تعلمون هذا، ذكرت لآدم أسماء وما ذكرتها لكم وما تعرفونها، فأنا لي حكمة وعلم ويخفى ذلك عليكم، على أنهم ما قالوا ذلك اعتراضا، إنما طلبا للعلم. أتجعل فيها من يفسد فيها، ولا استشارة، لأن هذه الكلمة فيها نظر. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب، فما خلقت آدم إلا الحكمة. ولذلك تكرر المباهات، مباهات الرب لأهل عرفة، مباهات الرب للملائكة أهل عرفة. ثاني مباهات ما تصنعون كل يوم أنتم بارك الله فيكم إذا قصدتم صلاة العشاء مع الدرس، لا شك، فالنبي خرج عليهم وهم بعد المغرب ينتظرون صلاة العشاء، فخرج عليهم النبي في المسجد النبوي قال إن الله يباهي بكم ملائكة تنتظرون صلاة العشاء في المسجد، وهذا فضل الدرس الذي هو بين المغرب والعشاء، يعينك على أن تنتظر العشاء حتى تحصل مباهاة الرب بك، كما تعلمون يباهي أهل عرف. ليش هذه المباهاة مرة والناس ينتظرون من المغرب حتى تقام صلاة العشاء؟ يباهي بهم الملائكة أنهم ينتظرون صلاة العشاء مرة في عرف، كأنه يقال لهم هؤلاء انظروا الآن ماذا يصنعون، وكنتم تستشكلون أنهم سيفسدوا، انظر يصلوا المغرب وما يروحوا بيوتهم يشربوا، يعني يزاولوا ملذاتهم، قعدوا في المسجد انتظروا العشاء. فالله يباهي الملائكة بمن قعد بعد المغرب إلى العشاء ليصلي العشاء. فاشكروا الله على هذه النعمة أنتم فيها، إذ كل يوم وأنتم تقعدون تسمعون درس بعد المغرب. أنا أعرف أن الشيطان قد يثبط البعض، لكن اجتهدوا، فإنكم يباهى بكم الملائكة إذا قصدتم الانتظار والمرابطة حتى تصلوا العشاء. وانموا مع هذا أيضا الدرس لا شك للقربة لله، لكن لا تكن نيتكم في مقصودكم المرابطة البقاء حتى تصلون العشاء، للنبي خرج على الصحابة وهم ينتظرون بعد المغرب إلى أن صلوا العشاء، قال إن الله يباهي بكم ملائكته. وهذا فضل عظيم، من ذا الذي يزهد فيه؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا، والدواب، فقيل هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة، وسماء وأرض، وسهل وبحر، وجمل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.
وهذا من دلائل الربوبية، دلائل وجوب توحيد الله في ألوهيته، لأن هذا من دلائل الربوبية الملزمة بالإلهية. إذا أنك لو قلت في نفسك: أنا أقول اليوم للزوجة أقفل الباب، وأقول للولد اشتري من البقال الموز، كيف صرت أنطق بهذه التراكيب المجتمعة بالحروف المنتظمة حتى تخرج هذه الكلمات مفهومة يفهمها من أمامي؟ لا إله إلا الله. فهذا يزيد في يقينك وإيمانك بالله أنه يستحق الإلهية، إذ أنك علمت من قبل أبيك وأمك وأهل حيك ومجتمعك، وهؤلاء عمن ورثوا هذا، عمن قبلهم. ناهيك يعني عن أنه دخل العاجم في الغزوات وتحرفت اللغة إلى لهجات أشياء مثل هذه، لكن التعليم الأول كان من الرب لآدم، علمه اسم الباب، اسم البقرة، اسم الحمار. قال بعض المفسرين: حتى الفسر الفسية، تقول فلان نعم فسا فتوضأ، كيف تعرف هذا الاسم؟ إنما بالتعليم الأول، كل جيل تعلم من الذي قبله، تسلسل الأمر آلاف السنين إلى آدم، فقد علمه الله اسم كل شيء سبحانه. نعم.
قال: وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصفحة والصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية.
نعم. هذا من؟
هذا ابن عباس.
ابن عباس. نعم.
وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لأنه قال: ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فلأنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
وهذا رجحه ابن كثير حسن، فإنه ما قال أسماء الملائكة، الأسماء كلها، فبأي شيء نحمله على الخاص؟ عام أريد به خاص. قال نحمله الطبري لأجل ما ذكر هنا، فأجاب عنه ابن كثير رحمه الله وأنه لا مانع من التغليب. نعم.
وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهم أو عرضهن، وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها، أي المسميات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسيره، في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فيقول: ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول: ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع واشفع تشفع،
يسمع
وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجهه إيراده هاهنا، ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
نعم، هذا من تفسير القرآن للسنة، يعني السنة مظنة البيان، ومع ذلك قال: وعلمك أسماء كل شيء، ما قال الملائكة وبني آدم، كما رجحه ابن كثير ابن الطبري. ابن كثير رد على كلام الطبري، نعم رد على كلام الطبري، ولذلك هنا قال في كتاب البخاري الرواية وعلمك أسماء كل شيء، هذا يدل على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نعم عن عبد الله بن عباس في السند فيه يعني سعيد معبد سكت عنه البخاري أظن، لكن قال علمه اسم الصفحة والقدر، قال نعم حتى الفسوة والفسية، ففيه راوي يحتاج إلى نظر، لكن هذا المعنى إن شاء الله هو الصحيح. نعم القرآن ليس فيه خلود الكفار، القرآن خالدين فيها أبدا.
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن جريج عن مجاهد عن مجاهد ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن جرير ابن حازم ومبارك بن الفضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال علمه أسماء كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى إن كنتم صادقين إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله.
ما هو تأويل ابن عباس؟
كل شيء
كل شيء، نعم.
ومعنى ذلك فقال
هنا السياق في إيش تكلم؟
إن كنتم صادقين.
طيب إن كنتم صادقين كيف كل شيء؟ كيف تقول كل شيء؟ الله يصلحك، اختلط عليك الأمر. قلنا نتكلم بالسياق الأول انتهى منه. إن كنتم صادقين ماذا قال ابن عباس؟ إن كنتم نعم
قال ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين.
سبحان الله.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء والحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وحدثنا حفص ابن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله. فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال.
نعم وهي تنزيه سبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء. سبحانك ربي أنزهك ربي عن كل سوء ونقص وعيب. ولذلك الأفضل أن تقرن التسبيح بالتحميد. نعم فتقول سبحان الله بحمده. وذلك كان في الحديث كلمتان آخر حديث في صحيح البخاري، وهذا ظن من بديع صنعة البخاري كيف يعني ودعك وأن تقرأ في صحيحه بأن تذكر هذه الكلمة التي إذا رددتها يرجى لك خير كبير في الآخرة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ما قال سبحان الله وحدها، متى ثقلت هذا الثقل كله؟ لما قرنت بالحمد سبحان الله وبحمده، لأن الأولى فيها سلب والثانية فيها إثبات. سلب صفات النقص عن الله بالسبحان، والثاني إثبات الكمال له بالحمد. فالحمد ثناء عليه سبحانه لما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال لا إله إلا هو. وسبحان ينزه أي تنزيه له من الولد ومن المعين ومن الشريك ومن النوم ومن السنة ومن الكلل والتعب وغير ذلك. نعم.
قال وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عدي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. قوله تعالى قال آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض.
لماذا يعني أحسست أنك سكنت؟ يا آدم أنبئهم، قال يا آدم أنبئهم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
لا إله إلا الله.
أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه، فروى الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية فهذا الذي أبدو وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فكان الذي أبدو هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وكان الذي كتموا بينهم قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. فقال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علمي غيب السماوات والأرض وما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات.
نعم، إذا كان ما تبدون، لما قال ما تبدون يعني من قولهم أتجعل فيها من يفسد، ما تخفون في أنفسكم فلا يخفى عليه شيء سواء ما أسروه وما أعلنوه. وبعضهم جعل ذلك قال والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس، صحح هذا واختاره نعم ابن جرير. قال وأولى، قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس. طيب كيف ما كتم إبليس؟ ما كان جماعة، قال تكتمون وهو إبليس واحد، قال هذا يجوز عند العرب نعم، كقولهم قتل الجيش وهزموا، إنما قتل الواحد أو البعض، فذكر أو خرج الخبر على جميعهم مع أن المقتول واحد أو اثنين. كذلك إبليس هو الذي كتم إيش؟ الكبر، فقال تكتمون ويعني نعم واحد، وذكرهم بلفظ الجمع. ولذلك يصح تدخل على أولادك، ومنهم من أخرج من الثلاجة واحد بس أخرج من الثلاجة شيء وأفسد من الطعام، فقال أفسدتم يا أولاد الطعام، وتعني هذا الذي أفسده وحده. هذا يجوز عند العرب، يجوز عند العرب نعم.
كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحد من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون.
تذكرون قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، لأن المنادي واحد، إذن يجوز عند العرب. فليس إشكال عليك ما رجحه ابن جرير شيخ المفسرين أن المكتوم هو ما كتبه ليس من الكبر ومخالفة أمر الله. نعم، فقال: تكتمون في ذلك. طيب، نقرأ المسند. كم باقي الوقت؟
12.
يا نقرأ المسند. لكن وصلنا إلى قوله: ويدخل الملائكة السجد لآدم فسجدوا. طيب زين، حديث رقم كم؟
1707.
1707. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من مسند عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: حدثنا يزيد،
وهو ابن هارون ثقة متقن عابد.
قال: أخبرنا صدق بن موسى
الدقيق وهو صدوق له أوهام،
عن أبي عمران الجوني.
نعم، أبي عمران وعبد الملك بن حبيب الأجدي ووثقة.
عن قيس بن زيد،
قيس بن زيد البصري مجهول.
عن قاضي المصيرين،
المصريين، المصيرين،
المصيرين، المصيرين،
المصيرين، وهو شريح بن الحارث بن قيس النخعي مخضرم ثقة. نعم،
المصرين،
المصرين عفوا.
نعم، وهو نعم. شريح والمصران البصرة والكوفة.
البصرة والكوفة، نعم هذا.
نعم.
قال
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليدعو بصاحب الدين دين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول: أي عبدي، فيما أذهبت مال الناس؟ فيقول: أي رب، قد علمت أني لم أفسده، إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة. فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وفيه رحمة الله بصاحب الدين الذي استدان وتلف ماله ولم يقصد أن يتلف مال الغير، أو يقصد أنه يمنعه حقه، ولكن كما ترون يستلف الرجل من الرجل وينوي عطاءه ويعده، يقول: آخر الشهر سأعطيك مالك. ثم يأتي على هذا المال تلف، يسرق أو يحرق، فلا يجد أحد يستدين منه ليعطي هذا الرجل، على أن العلماء يقولوا بعضهم ليس بلازم. يعني إنسان مثلا تلف ماله أو حصل له طارئ ما استطاع يسدد فلان، لا يلزمه أنه يستدين من فلان ليرجع دين فلان، لا يلزمه هذا، ولا يلزمه أن يبيع من حوائجه الأصلية مثل سيارته، مثل أجرة خادمه، مثل أجرة لباسه ويعطيه لدينه. الفائض عن حوائج الأصلية يعطيه تقسيطا، يعطيه كاملا بحسب ما تيسر له، بحسب ما تيسر له. لكن وإن كان هذا إسناد الحديث ضعيف، لكن هناك البشرى والحمد لله، ويغني ما رواه البخاري بصحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. إذا علم النفس أنه يريد الأداء لكن حصل عارض، حصل شيء ليس له اختيار فيه، فسيؤديها الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها هذا هو السارق، يأخذ وينوي ألا يؤدي عياذا بالله، هذا السارق. كما جاء في حديث آخر، من أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها فهو سارق، هذا السارق أتلفه الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، أتلفه الله. وقد جاء في التشديد في الدين ما رواه النسائي في سننه من حديث محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، وضع بكفه على جبهته، اللهم صل عليه، راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نعم نزل من التشديد. فسكت وفزعنا، تشديد تشديد إيش؟ نعم. فلما كان الغد سألته قال: ما هذا التشديد يعني يا رسول الله الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل، نعم، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. هذا في التشديد، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. لكن البشرى في قوله: أدى الله عنه، متى؟ وهو يريد. إذا كان يريد وفي حسبانه أن يسدد الدين فإن الله سبحانه وتعالى معه، إن الله مع الدائن حتى يقضي ديناه. نعم، إن الله مع الدائن حتى يقضي ديناه. ولا تجوز المطالبة من من أعسر، فلا يجوز أن يطالبه إذا علم أنه معسر، لحديث لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة، يعني صار له من الظرف الطارئ من تنع معه من السداد حتى مهلة يستطيع فيها، قال: فنظرة إلى ميسرة. فلا يجوز المطالبة لمن وثق بدينه وعلم أنه لا يجد سدادا، فلا يجوز أن يطالبه. وعلى المستدين أول ما يستطيع ويجد ميسرة أن يسدد للشخص حتى لا يدخل في الوعيد، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة حتى يسدد عنه أو حتى يقضي دينه. نعم.
قال: حدثنا عبد الصمد.
عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي صدوق ثبت في شعبة. نعم.
قال: حدثنا صدقة.
صدقة بن موسى البصري الدقيقي، صدقة صدوق ربما وهم.
قال: حدثنا أبو عمران
عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة.
قال: حدثني قيس بن زيد
البصري مجهول،
عن قاضي المصرين.
قاضي المصرين قيل قاضي المصرين هو تقدم. نعم. وهو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي مخضرم ثقة.
نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟
الله أكبر.
فيقول: يا ربي، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق أو سرق. ولكن أتى على يدي إما حرق أو سرق أو وضيعة، فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك اليوم.
الله أكبر.
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل
ورحمته.
نعم هذا الحديث
فضل رحمته.
هل يرفع الحديث الذي قبله إلى درجة الحسن؟ لأنها رواية أخرى أو قصدي سند آخر. لا، لأنه أيضا من طريق قيس بن زيد البصري، فلا يرتفع للحسن، فلا يزال في دائرة الضعف. نعم، ولكن البشرى موجودة أن العبد إذا عاشر وما استطاع فإن الله يؤدي عنه، يؤدي عنه سبحانه وتعالى. نعم، فإن الله يؤدي عنه. وقد جاء في الحديث الذي جعل بعض السلف يستحب أن يستديه، يستحب، وهو إن الله مع الدائن حتى يوفي يعني دينه، فيقول أحب أن يكون الله معي يعني حتى يوفي ديني ويعيني إلى آخره، فيستحب الدين. وكانت ميمونة زوج النبي أظن تفعل ذلك. لكن قلنا لكم في درس موطأ مالك أنه قد جاءت الكراهية للدين إلا لحاجة. قال النبي لا تخيفوا أنفسكم بعد إيش أمنها. البعض هداه الله ما يكون حصل له عارض مثل مرض في مستشفى واحتاج علاج، مثل ضرورات هكذا، يعني يريد يغير كنبات بيته يروح يستدين، يغير جواله يروح يستدين. مكروه الدين في شغل الذمة. إذا قال لك النبي لا تدخل الجنة، لا يدخل الجنة ولو قتل في سبيل الله حتى يأخذ دينه، يخليك تتشاهل تأخذ منها هذا لأجل الجوال، لأجل ليش؟ نعم، ينبغي المسلم أن يقتصد في معيشته ولا يشتري بأموال الناس ما يترفه به، بل يكون عنده حاجة لذلك. والبعض يصبح فيه قلق شديد إذا تورط أحد في الإعشار، فيبدأ المسكين يعني يقلق ويخاف إن فلوسه ما راح تجي، خلاص انحرقت فلوسي. مسكين، لا، افرض أنه فرضا حصل له مثل يعني ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، مات وما سدد النبي دينه، درع مرهونة كانت عنده، لكن ترك وفاء، ترك دين، ترك الدرع. افرض ما استطاع، الأجر الذي تحصله يوم القيامة سهل، فقد ينقلك من ديوان الجحيم لك أنت أخاك إلى ديوان النعيم. أما إذا نظر الله لقلبك وأنت مستحشر وشاب وكلاعن للرجل، كيف ما يفعل، كيف تنال الثواب؟ ما احتسبت. فيجب على المسلم حتى ينال الثواب العظيم أن يحتسب، أن يحتسب. إذا أحسن الظن فيه يكتب الله له حسن الظن في أخيه. إذا قال خله يعان يحتاج وما أساء الظن وعمل بقوله تعالى في نظرة الميسرة ولم يشدد في المطالبة والله أمر، وعمل بالآية نظرة الميسرة فأنظر حسنة أخرى، ومن دان أخوه مرتين كان له صدقة مرة، كل هذه المعاني تنسى مع الطمع في الدنيا، كل هذه المعاني. وذلك أحدهم واجهني بهذا، قال لي شخصيا، قال لي ليش تحرمون الربا؟ فلان يعطيك دين 20,000 10,000 ممكن، أو 50,000 ممكن، يشتغل بها ويجيب أرض ويبيعها، خلاص إذا نستحق العوض أنه يزيد عليك في الدين. شوف كيف يحلل الربا بإيش، يعني يرد على الله مثل إبليس. فهذا الجهول نسي الثواب العظيم الذي يحصل من إعانة الأخ، من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه إيش. متى يبطل هذا؟ قد يبطل عياذا بالله. متى يفعل؟ متى يحصل الندم؟ قد يقل أجره، أو قد يحصل ما لا تحمد عقباه في هذا الثواب، إنه ندم عياذا بالله على هذا العطاء الذي هو يدخر له الآخرة، يحصل فيه ندم أي مثل ما يقول الألباني في من حج حج وخلاص فرجع بلده، أعوذ بالله دخان وزحمة وعرق ومدري شلون، وبدأ يستحسب إنه حج، يعني باختصار ليتني ما حجيت. ها؟ فهل يبقى ثوابه؟ هذا كذلك يبتلى فيقول يا ليتني ما أعنت فلان، وهو ثقة لكن الشيطان أتى له ليعجل له الطيبات في الدنيا وينسى ثواب الآخر العظيم في منعان مسلم. فينبغي أن يستروح لهذه الإعانة الذي سيجد ثوابها من هذه الحسنة قد تنقذ من النار، أنه عان مسلم من ورطة رفع عنه، فيستحسر ويبدأ يقلق، لا يا أخي هب أنما الثواب العظيم اللي انتظرك في القبر أن تعمل الآخرة ولا للدنيا. ولكن مع ذلك على المستدين لا يستهين أول ما يقدر، حتى الناس يبدأون في وثوق ببعضهم البعض، ولكن أيضا لا يساء الظن في أن كل متأخر آكل حقوق الناس كما يفعل بعض الذي يكون فيه فجور، فإنه يسيء الظن بالمسلم ويظن أي شيء معناها أنه يأكل أموال الناس بالباطل. وقت انتهى والله أعلم، وصلى ما في إلا سؤال واحد، ما معنى لحون العرب في النشيد؟ لحون العرب يعني تنغيماتهم. العلامة الألباني لما جاء جدة هنا قبل حوالي 30 سنة عرضت عليه انشودتان، أنشودة غرباء إلى آخر ما يقول، فيها نوع من التلحين الموسيقي، فأنكر قال لا، وهي أنشودة تعرفون اسمها غرباء الشدر إخوان المسلمين أظن. الثانية أشعار أبو العتاهية عرضوها عليه أيضا في نفس المجلس، حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى، قال هذه لا بأس، إن بلحون العرب التي هي ساذجة عن لحون أهل المجون والفسوق والطرب، لأن هذا فيه تشبه، تلحين فيه تشبه. نعم، فينبغي أن يراعي هذا البعض من جهله، تأتي فرقة موسيقية نسائية في الزواج والأفراح ويقول هذه فرقة إسلامية، ما يعني إسلامية، أنا ما معها عود ولا أورك ولا كمانجا، يقول هذه إيش إسلامية. طيب باقي التلحين، يلحنونه ويستحضرون عند التلحين ألحان محمد عبده والثاني من الفنانين، هذا ما يجوز يلحن بالحن الموسيقي، يجب أن يكون على شيء لا يشبه تلحين الموسيقيين، لأن من شبه بقوم فهو منهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.